أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 50 درسا في الأخلاق، وكتاب الشيخ عباس القومي رضوان الله عليه. وصلنا إلى الدرس 20، يتكلم هذا الدرس عن البخل. سنأتي إن شاء الله ونبين تعريف البخل وما المراد من البخل، ثم بعد ذلك نبين أسباب البخل، ونعرج بعد ذلك إلى أضراره ومساوئه في الدنيا وفي الآخرة، ثم بعد ذلك نبين طرق العلاج لهذا المرض الخطير الذي يصيب الإنسان، نستجير بالله تعالى. أولاً، عرف البخل بأنه إمساك المال وحفظه في مورد لا ينبغي إمساكه. إذا الإنسان في موقف من المواقف وفي حالة من الحالات كون يبذل الأموال، فهو في هذا الموقف الذي يحتاج فيه إلى بذل الأموال أنه يمسك عن بذل المال. طبعا الصفة المقابلة للبخل هو السخاء والجود. يعني على الطرف الثاني من هذه الصفة تأتي صفة الجود. وعرف بعضهم بأن البخل هو منع المنع من مال نفسه. الإنسان إذا منع الأموال الخاصة به، منعها يعني منع صرفها في مورد لابد أن تصرف فيه، فهذا يسمى البخل. الأشد من ذلك هو الشح، نستجير بالله، الشح، وهو المنع من مال الغير. قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. وأحضرت الأنفس الشح ومن يوقى شح نفسه. إذن الشح هو مرحلة أخطر، لأنه يعني الإنسان يقال أن الإنسان البخيل هو الذي يمنع أموال نفسه في مورد لا ينبغي فيه الإمساك. أما الشح فهو أخطر وأبعد من البخل، لأنه المنع من أموال الغير، فلاحظوا أنها مرحلة أخطر. أسباب البخل، ما هي أسباب البخل؟ تكلمنا في رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله تعالى. إذن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيّن هذا السبب الأول للبخل ليجعل الإنسان بخيلا، هو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. السبب الثاني هو خوف الفقر. الإنسان يجمع الأموال ويجمع ويجمع، وبالتالي لا ينفق هذه الأموال في مواردها وفي مصارفها خوفا من افتقاره. فالسبب الثاني من أسباب البخل هو خوف افتقار. الأضرار طبعا كثيرة جدا، لأنه هذا من الأمراض الخطيرة للغاية، نستجير بالله، ولها مراتب. والإنسان أكو مراحل خفيفة من البخل، ولكن في مراحله العليا يصل إلى أنه الإنسان بالنتيجة لا ينفق حتى على نفسه. مرة الإنسان يبخل في مرتبة من المراتب فلا يؤدي ما عليه من الحقوق الشرعية، مثلا أداء الخمس، أداء الزكوات، صلة الأرحام، يجمع هذه الأموال لأولاده، مثلا لعياله، فيجمع لأولاده ولعياله، ويقع في جوانب أخرى من الخطر، وهو عدم الإنفاق الحقوق الشرعية، ما عليه من الحقوق الشرعية. مرة يقوى هذا المرض، بعد الإنسان حتى على أولاده لا ينفق، وحتى على نفسه. وهناك قصص كثيرة من أنه أناس عندهم أموال طائلة، بالتالي حتى أكله بمستوى أفقر الفقراء، وهو يكنس هذه الأموال ولا يدري هو إلى أين سوف تكون هذه النتيجة النهائية، لأنه بالنتيجة ولا ينفق على أولاده ولا ينفق على زوجته ولا ينفق على نفسه حتى. فهذه مرحلة خطيرة جدا من مراحل البخل. فترجع القضية إلى سببين كما بينا. السبب الأول هو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا خوف الافتقار، أضراره في الدنيا أن البخيل بعيد عن الناس، والبخيل في معرض نقد الناس ومقتهم، والناس لا تحب البخيل، بالتالي هو يفقد مكانته وقيمته الاجتماعية. جامع لمساوئ العيوب كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أمير المؤمنين لاحظوا كيف يقول: البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. إذن الذي يجمع مساوئ العيوب هو البخل. فلاحظوا خطورة هذا المرض، نستجير بالله تعالى. كذلك هذا البخل يقود الإنسان إلى في مرحلة كما بينا في مرحلة من مراحله، يقود الإنسان إلى إضرار نفسه. القرآن صريح، الآية المباركة تقول: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. إذن لاحظوا حجم الضرر الكبير الذي يسلكه البخيل. البخيل ماشي بطريق خطر جدا، بالتالي هو يريد ينفع نفسه، فيصل في مرحلة من مراحل تفاقم هذا المرض الخطير إلى أنه يضر نفسه، يضر نفسه في الدنيا بابتعاد الناس عنه، بالتالي حتى عياله بالنتيجة. هو لما لا ينفق على نفسه فمن باب أولى لا ينفق على زوجته ولا على عياله رغم وجود الأموال عنده، بالتالي هذا لا يكون. حتى أولاده ما يحبوه، عياله أقرب الناس إليه، بالتالي ضرر دنيوي على النفس ناهيك عن الأضرار الأخروية. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثالثا الابتعاد عن أعمال الخير، عن الصادق عليه السلام، مو بس الابتعاد عن أعمال الخير وكذلك الوقوع بالمحرمات. فعن الصادق عليه السلام قال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أن أمير المؤمنين عليه السلام سمع رجلا يقول: إن الشحيح أغدر من الظالم. فقال عليه السلام: كذبت، إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة إلى أهلها، والشحيح إذا شحى ماذا يصل؟ إلى أين يصل؟ منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والنفق في سبيل الله وأبواب البر، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح. إذن مبتعد عن أعمال الخير، واقع بالمحرمات. الرابع طبعا البعد عن الله سبحانه وتعالى، كل هاي الأمور تؤدي إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب إلى النار، قريب من النار. ورد أيضا عندنا في بعض الروايات أن النظر، أصلا النظر إلى البخيل يقسي القلب، النظر إلى البخيل يقسي القلب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: عجبت للبخيل، أنا أتعجب من الإنسان البخيل، يستعجل الفقر الذي فر منه. هو فر من الفقر، يجمع الأموال، يجمع حتى ما يصير غني ويفر من الفقر. عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي هرب منه، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، بالنتيجة هو فار من الفقر وهو واقعان فقير. وطلب الغنى هو فعلا غني ولكن لا ينتفع بغنى، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة، هناك يحاسب حساب الأغنياء. هاي حالة عجيبة، هاي حالة يكشف عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إلى يشير إلى حالة من اختلال التفكير واختلال توازن الإنسان أصلا. وأنت سأل لماذا أنت تبخل؟ إذن هو يخاف الفقر، لماذا أنت تجمع؟ يريد أن يصل إلى مرحلة الغنى، بالنتيجة انتفاعك من هاي الأموال أنت وصلت إلى مرحلة حتى تبخل على نفسك، فبالنتيجة أنت وصلت إلى هذه المرحلة اللي تقود الإنسان إلى عدم الاتزان، عدم التفكير، فيخرج عن رقة العقل. إنسان عاقل لا يصل إلى هذه المرحلة، بالنتيجة هو يعيش عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. وطبعا أضرار كثيرة وأضرار خطيرة جدا. الآن ننتقل إلى المحور الأخير، ما هي طرق العلاج لهذا المرض؟ كما الأمراض اللي تصيب البدن يعمل لها علاج، هاي أضرار التي تصيب النفس خطرة جدا، أيضا تؤثر على الإنسان في الدنيا وتؤثر عليه في الآخرة. كيف نعالج حالة البخل التي تصيب الإنسان؟ أولا على الإنسان أن يستذكر محاسن الأخلاق، محاسن السخاء، الكرم، الجود، آثاره في الدنيا، محبة الناس، أيضا البركة في الرزق، ويستحضر بالمقابل يستحضر مساوئ البخل ومنع الحقوق من أن تصل إلى أهلها والابتعاد عن الله وعن الناس، يستحضر كل هاي المعاني فتكون رادعا له، فتكون هذه المعاني لما يستحضر الإنسان لما يستذكر ويراجع نفسه ويحاسب نفسه، فيقول أنا وين وصلت؟ بالنتيجة أنا مبتعد عن الله، مبتعد عن الناس، يستحضر هذه المعاني. وبالطرف المقابل بالصفة النقيضة للبخل هو السخاء والجود والكرم، إلى أن يصل بالإنسان كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من جاد ساد. إنسان الجواد الذي يبذل وعنده إمكانية يكون سيدا على الناس. إذن يستحضر هذه المعاني أولا. ثانيا أنه أنت لماذا تبخل؟ لأنه تخاف من الفقر، كما ذكرنا من أحد أسباب البخل هو أنه يخاف الفقر. القرآن يكشف عن هذه الحقيقة، أن الإنسان لماذا يخاف من الفقر؟ لأنه أساء الظن بربه، وهذه نزغة من نزغات الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن الحالة اللي تصيب النفس بأنه يخاف الإنسان، يخاف إذا بذل يفتقر، هذه نزغة من نزغات الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه القرآن صريح، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ثم الآية الأخرى ماذا تقول؟ وما أنفقتم من شيء، لا تخافون، وما أنفقتم من شيء فهو، يعني الله سبحانه وتعالى يخلفه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذن إذا أنت وصلت إلى مرحلة أنه تبذل وأنت عندك إيمان بأن الله سبحانه وتعالى سوف يخلف عليك، يخلف عليك ما أنفقته، إذن تطرد الشيطان وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من نزغة الشيطان هذه التي يخوف الإنسان من بها من الافتقار، استذكر أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل، ولله ميراث السماوات والأرض، وبيده خزائن السماوات والأرض، وهو وعدكم أن يخلف عليكم ما أنفقتموه في سبيله. إذا تذكر وتدبر بهذه المعاني فإن هذه حالة من حالات العلاج لهذا المرض الخطير. ثم الأمر الثالث، عليه أن يتذكر التهديد والوعيد الإلهي. الله سبحانه وتعالى هدده، ومثل ما رغب، مثل ما قال يا إذا أنفقتم في سبيلي أنا أخلف عليكم. والخلف أيضا خلف، الخلف بالمادة وخلف الجاه وخلف العافية وخلف البركة، كل هذه القضايا الله سبحانه وتعالى وعد بأن يردها على الإنسان. إذا الترغيب ما نفع يرجع وين؟ يرجع يتذكر التهديد والوعيد الإلهي. قال الله سبحانه وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة، فقط كنز 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 كنز، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إنسان يتذكر هذا ويتأمل بكل كلمة كلمة من هذه الآية المباركة، إذا ما نفع معه الترغيب يتذكر الترهيب، والنتيجة النهائية أنه خرج من الدنيا فعلا هو فقير، عنده أموال تركها للورثة، خرج فعاش عيش الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء. بالعكس تكون هذه الأموال التي كنزها وبالا عليه يوم القيامة. فإذا بالنتيجة لما نرجع نجمع كل هذه الأمور نصل إلى نتيجة إلى أنه البخل من الحالات المرضية الخطيرة التي لا ينتفع بها الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول الشيخ القمي رحمة الله عليه أيها العزيز احذر البخل وفر منه فإن البخيل دليل في أعين الناس. إذن هذا الضرر الدنيوي دليل والناس تنظر إليه بنظرة الاستحقار ولا قيمة له اجتماعيا عند الناس. ويكفي في ذم البخل أن البخيل ليس له صديق في العالم حتى نفسه، يعني عياله نفسه الناس، بل كل الناس حتى أولاده، لأن هاي مرحلة من مراحل البخل، يبخل على أولاده على عياله على نفسه بل وأهله وعياله ينتظرون لحظة موته ليخلعوا عنه لباس الذل ويستبدلوه بلباس جديد هو من خير الألبسة اللي هو يعني يضعونه في قبره. قال الله تعالى ذكرنا الآية ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، بالنتيجة الضرر يرجع على النفس. وروي عن أفضل الرسل صلى الله عليه وآله البخيل، هذا أيضا قرأناها الرواية، البخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار، وأقل الناس راحة البخيل، أيضا لا راحة بالدنيا وعذاب في الآخرة. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام البخل جلباب المسكنة والذل والهوان، والبخيل خازن لورثته. وكذلك أيضا هذه الرواية ذكرناها النظر إلى البخيل يقسي القلب، وأبخل الناس من بخل على نفسه بماله وخلفه لوارثه، يبخل على نفسه ويخلف هذه الأموال بالنتيجة إلى الورثة. والكلام طبعا في هذا الباب طويل جدا لأنه البخل إلى مراتب خطيرة جدا، وتصل بالإنسان إلى أنه مو فقط يبخل أنه ما يصرف أمواله، حتى ما يحب أموال الغير تصل إلى الناس، وشح مرحلة 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 خطيرة جدا. والبخل مثلا مو فقط على الأموال، حتى أنه يذكر مثلا بعض الأعمال العبادية، يذكر مثلا أبخل الناس من بخل بالسلام حتى ما يسلم على الناس. والبخيل كما ورد أنه أبخل البخلاء هو من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله، يعني اسمه الشريف أو أحد صفاته، ولم يصلي عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن شوفوا المراحل وأن تتطور توصل بالإنسان إلى مراحل خطيرة جدا. نستجير بالله سبحانه وتعالى من هذا المرض الخطير، فعلى الإنسان أن يعالجه. طبعا هو كما بينا إلى مراتب، أو تبدأ مراتب خفيفة إلى أن تصعد إلى مرحلة خطيرة جدا، بحيث يخرج الإنسان عن قواه العقلية والتزان العقلي. نستجير بالله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.